أهلا بكم أحبة مشوارنا في لقاء جديد وموعد آخر مع كلمة الله. وهل يوجد ألذ وأمتع من التأمل في أعماق بحور هذه الكلمة؟ فهناك توجد اللآلئ الثمينة التي تغني حياتنا وتثريها. تركنا الرب يسوع في الحلقة الماضية يهم بالإجابة على تساؤلات تلاميذه حول مجيئه الثاني، ولكن قبل ذلك تابعناه يشجب القادة الدينيين بشدة. كان الفريسيون يهتمون بتوافه الأمور ويتركون الأكثر أهمية كالإيمان. كانوا يشددون على المظاهر، وهذه صورة المتدينين اليوم الذين يهتمون بمظاهر الدين والطقوس والاحتفالات ولا يعبؤون بتغيير القلب. لهم شكل التقوى ولكنهم ينكرون قوتها على التغيير. أيها الحياة أولاد الأفاعي، كيف تهربون من دينونة جهنم؟ هل يمكنك أن تتخيل لغة أقوى من هذه؟ ثم تنبأ الرب بتدمير القدس عام 70 ميلادي، بعد ذلك بكى على مدينة القدس. لقد رفضته المدينة في دخوله الأخير إليها، وهو رفضها أيضا، ولكنه الآن يبكي عليها. كان الجميع في صدمة بمن فيهم التلاميذ. بدا لهم الأمر تغييرا هائلا للأحداث. كانوا يعتقدون أنه سيؤسس الملك ويضم القدس عاصمة، ولكن ها هو يقول أن بيوتهم تترك لهم خرابا. ولكن بالرغم من ذهابه إلى الصليب شجعهم بأنه سيعود ثانية. مبارك الآتي باسم الرب. اندهش التلاميذ ولربما خاب أملهم، ولكن هذه هي الحقيقة. وهكذا أخذوا يطرحون على المسيح ثلاثة أسئلة، وسيجيب الرب عليها في خطاب يعرف بحديث جبل الزيتون. قل لنا متى يكون هذا، وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر. إذن السؤال الأول، متى يكون هذا؟ عندما لا يترك هنا حجر على حجر لا ينقض. هذا الجواب غير موجود في إنجيل متى، بل في إنجيل لوقا، ونجد مقاطع منه في إنجيل مرقس. لماذا لا يوجد في إنجيل متى؟ لأن متى إنجيل الملكوت وهو يقدم الملك. أما تدمير أورشليم عام 70 ميلادي فهو أمر يتعلق بهذا الدهر الحالي، لهذا السبب يستثنيه متى من حديث جبل الزيتون في إنجيله. دعنا ننظر إلى جواب الرب على السؤال الأول كما ورد في إنجيل لوقا والأصحاح 21. ومتى رأيتم أورشليم محاطة بجيوش فحينئذ اعلموا أنه قد اقترب خرابها. حينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال، والذين في وسطها فليفروا خارجا، والذين في الكور فلا يدخلوها، لأن هذه أيام انتقام ليتم كل ما هو مكتوب. وويل للحبالة والمرضعات في تلك الأيام، لأنه يكون ضيق عظيم على الأرض وسخط على هذا الشعب، ويقعون بفم السيف ويسبون إلى جميع الأمم، وتكون أورشليم مدوسة من الأمم حتى تكمل أزمنة الأمم. بلا شك فإن الكثيرين ممن سمعوا الرب في ذلك الوقت قد عاصروا ما حصل سنة 70 ميلادية عندما حاصرت الجيوش الرومانية المدينة واحتلتها وقطعتها عن بقية العالم، ثم اقتحمت الأسوار ودخلتها. وهكذا دمر الرومان مدينة أورشليم، وكان من أسوأ ما شهده التاريخ. وبذلك يكون القسم الأول من حديث جبل الزيتون قد تحقق. ثم سأل التلاميذ، ما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟ والرب سيجيب على هذين السؤالين بالترتيب الزمني والمنطقي. سيجيب على السؤال الأخير أولا، ثم يباشر بالسؤال الثاني. أول شيء يتطرق إليه الرب هو علامة انقضاء العالم، أو بالأحرى انقضاء الدهر. فالعالم لن ينتهي، إذ سيخلق الله أرضا جديدة، ولكن الوقت الحالي سينتهي. هذا ما قصده التلاميذ بسؤالهم. في حديث جبل الزيتون هذا عندما يتحدث الرب عن مجيئه فهو يشير إلى عودته ثانية لتأسيس ملكوته وليس لاختطاف الكنيسة الذي يكون قد تم، وهو يتحدث عن فترة الضيق العظيمة التي ستأخذ مجراها بعد اختطاف الكنيسة. لابد لنا أن نقرأ من الأصحاح 24 من إنجيل متى من العدد 14.
فأجاب يسوع وقال لهم: انظروا لا يضلكم أحد، فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين أنا هو المسيح ويضلون كثيرين، وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب. انظروا لا ترتاعوا، لأنه لابد أن تكون هذه كلها، ولكن ليس المنتهى بعد، لأنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل في أماكن، ولكن هذه كلها مبتدأ الأوجاع. حينئذ يسلمونكم إلى ضيق ويقتلونكم، وتكونون مبغضين من جميع الأمم لأجل اسمي. وحينئذ يعثر كثيرون ويسلمون بعضهم بعضا ويبغضون بعضهم بعضا، ويقوم أنبياء كذبة كثيرون ويضلون كثيرين، ولكثرة الاسم تبرد محبة الكثيرين. ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص، ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم، ثم يأتي المنتهى.
لا يضلكم أحد، هذه العبارة مميزة لهذا الدهر، والرب يعطي هذا التحذير لأنه سيكون خداع كبير لاسيما في فترة الضيق العظيمة عندما سيظهر ضد المسيح. يحذرنا الرسول بطرس في رسالته الثانية ويقول: ولكن كان أيضا في الشعب أنبياء كذبة، كما سيكون فيكم أيضا معلمون كذبة الذين يدسون بدع هلاك، وإذ هم ينكرون الرب الذي اشتراهم يجلبون على أنفسهم هلاكا سريعا. نحن لا نخاف من الأنبياء الكذبة لأن الأنبياء ليسوا لهذه الفترة من الزمن، ولكن علينا أن نحذر من المعلمين الكذبة، وهم كثيرون في يومنا هذا. علينا أن نمتحنهم وفقا لكلمة الله. الرب يقول لنا: لا يضلكم أحد، فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين أنا هو المسيح ويضلون كثيرين. واليوم أيضا يوجد الكثيرون الذين يدعون أنهم المسيح، يوجد أضداد كثيرون للمسيح، ولكن في نهاية الدهر سيظهر واحد فقط الذي سيقاوم المسيح وينصب نفسه كالسلطة الوحيدة. أعتقد أن المسيح هنا ما زال يعطينا فكرة عن العصر الحالي للكنيسة، ولا يبدأ بالحديث عن الضيقة العظيمة إلا من العدد 9. ولكن هناك رأي يقول أنه يتحدث هنا عن بداية الضيقة العظيمة، وكلا الرأيين صحيح. وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب. انظروا لا ترتاعوا، لأنه لا بد أن تكون هذه كلها، ولكن ليس المنتهى بعد. الحروب وأخبار الحروب ليست علامة انقضاء الدهر، كلا، فقد حصلت الكثير من الحروب العظيمة قبل آلاف السنوات ولم يأتي انقضاء الدهر. هذا ما حدث في الحرب العالمية الأولى، إذ ظن الناس أن نهاية العالم قد أتت. علينا أن نستمع للرب وليس للمعلمين الكذبة. سنسمع بالحروب وأخبار الحروب، ولكننا لا نرتاع، لأنه لم يأتي المنتهى بعد. واعرف يا صديقي أن الإنسان مهما سمى لن يقدر أن يحل مشكلة الحروب، والسلام لن يأتي إلى هذا العالم إلا عندما يأتي رئيس السلام ثانية، لأنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل في أماكن، ولكن هذه كلها مبتدأ الأوجاع. هذه كلها مميزات العصر الحالي، ولكنها ليست علامات انتهائه. ومع ذلك فالأوبئة والمجاعات والحروب والزلازل ستزداد مع اقتراب المنتهى. الانفجار السكاني الحالي يخيف العالم بأسره، فملايين الناس تموت من المجاعات، وهذا الوضع آخذ في التفاقم. ولكن ضربة المجاعة التي يحكي عنها سفر الرؤيا لم تظهر بعد. كل هذه مجرد مبتدأ الأوجاع. والآن يعطينا الرب ظرف الزمان حينئذ ليبدأ بالحديث عما يسمى بالضيقة العظيمة. أنت وأنا اليوم نعيش في عصر الكنيسة، عصر الروح القدس. الله اليوم يدعو الناس من كل أمة وقبيلة وشعب ولسان ليؤمنوا بالمسيح ويصبحوا أعضاء في جسد المسيح الكنيسة. والكنيسة هي التي سيتم اختطافها من هذا العالم قبل حلول الضيقة العظيمة. ويتحدث الرب الآن عن هذه الفترة. حينئذ يسلمونكم إلى ضيق ويقتلونكم، وتكونون مبغضين من جميع الأمم لأجل اسمي. من المقصود هنا؟ حتما ليس الكنيسة المفدية المحبوبة على قلب الرب، لأنها تكون قد اختطفت، ولكنه يخاطب الشعب الأرضي غير المؤمن ويحكي عن اضطهادهم عالميا. وحينئذ يعثر كثيرون ويسلمون بعضهم بعضا ويبغضون بعضهم بعضا، ويقوم أنبياء كذبة كثيرون ويضلون كثيرين. والآن وبعدما رفعت الكنيسة يأتي تحذير ضد الأنبياء الكذبة. ولكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين. هناك مبادئ هامة نتعلمها من حديث جبل الزيتون لحياتنا اليوم، وهذا واحد منها. عندما نتساهل مع الخطية ولا نقاومها، فإن محبتنا للرب تفتر وتبرد. ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. من الذي يصبر إلى المنتهى؟ عندما ندرس سفر الرؤيا يمكننا أن نرى أن الله سيوقف قوى الشر والطبيعة وحتى قوى الخير لأجل الذين يخلصون في ذلك الوقت. هو الراعي الصالح الذي يحافظ على خرافه. وعندما يسألني أحدهم عن فلان أنه كان عضوا فعالا في الكنيسة ثم ارتد إلى الخطية، هل هذا سيخلص؟ فأجيب بأني لا أعرف الجواب. يجب الانتظار لنرى ماذا سيحدث. ولكن الخنازير يا صديقي ستنتهي في حظيرة الخنازير، ولا بد لكل ابن ضال أن يجد طريقه لبيت الآب. قد نتشوش أحيانا إذ نرى ابنا في حظيرة الخنازير أو خنزيرا في بيت الآب. يقول بطرس: خنزيرة مغتسلة عادت إلى مراغة الحمأة. لنفرض أن خنزيرة صغيرة عادت مع الابن الضال إلى بيت الآب مغسلة نظيفة، ولكن مهما حدث فلن تبقى في بيت الآب. عاجلا أم آجلا ستعود إلى حظيرتها القذرة. الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. علينا أن ننتظر لنرى. أحيانا قد يذهب الابن أي المؤمن إلى حظيرة الخنازير ليتمرغ، ولكن بما أنه ابن فلا بد له أن يعود. لماذا؟ لأنه يوجد راع صالح يهتم به. ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم، ثم يأتي المنتهى. بشارة الملكوت هي ما كان يكرز بها يوحنا المعمدان: توبوا فقد اقترب ملكوت السماوات. والرب يسوع ابتدأ خدمته بهذه الرسالة أيضا، كما أنه أرسل تلاميذه بنفس الرسالة. ولكن في الإصحاح 11 رأينا رسالة الرب تتغير: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. وفي الإصحاح 20 رأينا أنه أتى ليبذل نفسه فدية عن كثيرين. ولكن خلال الضيقة العظيمة ستستعاد الكرازة ببشارة الملكوت. بشارة الملكوت ليست لهذا الوقت، فالوقت الحالي هو لبشارة إنجيل نعمة الله. ولكن هل يوجد إنجيلان وبشارتان؟ كلا يا صديقي، إنها نفس البشارة ولكن بتشديد مختلف. ليس لدينا الحق اليوم أن نقول بأن ملكوت السماوات قد اقترب لأننا لا نعرف. ولكن عندما تبدأ الضيقة العظيمة فإن الناس يعرفون أنهم يقتربون من النهاية مع أنهم لا يعرفون اليوم ولا الساعة بالتحديد. لذلك فإن الرسالة ستكون: توبوا فقد اقترب ملكوت السماوات. صديقي، هذا لا يعني أبدا أن لله طريقين للخلاص. كلا، فالله لا يخلص أحدا إلا بواسطة صليب المسيح. كل ذبيحة قدمت قبل ذلك كانت تتطلع قدما إلى صليب المسيح، وكل ذكرى نحييها الآن ترجع إلى صليب المسيح. من أجل الفهم دعنا نرجع إلى الإصحاح الرابع من سفر التكوين وتقدمة هابيل. لقد أحضر هابيل لله خروفا صغيرا، ولو سألته: لماذا يا هابيل قد أحضرت خروفا؟ هل يستطيع هذا الخروف أن يخلصك من خطاياك؟ لقال: بالطبع لا، أنا أحضر هذا الخروف لأن الله طلب مني ذلك، أنا أحضره بالإيمان. ثم تعود وتسأله: إذا كان لا يخلصك من خطاياك، فلماذا يطلب الله منك أن تحضره؟ سيجيبك هابيل: لأن الخروف يشير إلى ذاك الذي يأتي، إلى نسل المرأة أمي، هذا هو الذي سيمحو خطاياي، وأنا أحضر هذا الخروف بالإيمان، مدركا أنني خاطئ ومحتاج لبديل. نعم، كان هابيل يتطلع إلى المسيح. لم يقل المعمدان فقط: توبوا فقد اقترب ملكوت السماوات، بل قال أيضا: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. قبل مجيء المسيح، كل من أتى إلى الله بشروطه خلص على حساب المسيح برصيد دائن لو شئت، وغفرت خطاياه على أساس موت المسيح. في العهد القديم لم يخلص الله أحدا بواسطة الناموس، ففي قلب النظام الموسوي كانت توجد الذبائح. كان الناموس يكشف لهم عصيانهم وكسرهم للناموس، فكانوا يحضرون الحمل كبديل لهم ليدفع جزاء الخطية، وهذا الحمل يشير إلى ذبيحة المسيح العظمى. كان الله يتطلع إلى المسيح عبر الذبائح. لقد أعطي الناموس لكي يستد كل فم ويصير كل العالم تحت قصاص من الله. صديقي، أنا وأنت قد خرقنا الناموس، نحن خطاة ونحتاج إلى مخلص، لذلك علينا أن نقبل هذا المخلص المسيح بالإيمان قبل أن يعود ثانية إلى هذا العالم كديان. والآن عودة إلى آية تأملنا: ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم. هذا لا يعني أنه خلال وجود الكنيسة على الأرض الآن لن ينتهي الدهر إلا بعد الكرازة بالبشارة إلى أقصى الأرض، ليس هذا هو المقصود بالآية، مع أن نشر الإنجيل في كل أنحاء العالم أمر هام وضروري. من المهم أن نفسر الآيات حسب محتوى النص وليس بالخروج عن النص. تذكر أن الرب يجيب على السؤال: متى يكون انقضاء الدهر؟ فهو يتحدث عن هذه النهاية. إلى اللقاء أصدقائي، والرب معكم.